تعاون إيران مع الوكالة سيكون ضمن هذا الإطار العملي. وفي السياق، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية الإيراني في قصر قرطاج، حيث بحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة وخاصة الأوضاع في غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه ليس بإمكان الدول الأوروبية تحقيق أي هدف عبر التهديدات. وخلال مؤتمر صحفي في تونس، قال عراقشي إن ذهاب الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن لا يشكل حلا، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترفت بضرورة اعتماد آليات جديدة في التعاون مع إيران. وحول العدوان الإسرائيلي على قطر، قال عراقشي إن الكيان الإسرائيلي أثبت أنه لا يراعي أي خطوط حمراء، محذرا تل أبيب من تكرار تجربتها الفاشلة في الاعتداء على إيران. لتفاصيل أوفى نستمع إلى التقرير التالي.
تونس أول محطة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد توقيع الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة. عراقجي وضح خلال مؤتمر صحفي بمقر إقامة السفير الإيراني بتونس أن الاتفاق الجديد يتضمن ترتيبات جديدة تضمن سيادة إيران وأمنها.
تم الاعتراف بأن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في إيران يفرض بعض القيود على هذا التعاون، كما تم الاعتراف في الاتفاق الجديد والآلية الجديدة بأن كل شيء في هذا الإطار، أي في إطار التعاون بين إيران والوكالة، سوف يتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.
سبل دفع العلاقات الثنائية قدما، بالإضافة إلى بحث موقف جامع ضد اعتداءات الكيان الصهيوني على دول المنطقة، كانت من بين محاور جلسة العمل بمقر وزارة الخارجية التونسية بين الوفدين التونسي والإيراني.
ترحب تونس باستئناف التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن ذلك سيساهم في التخفيض من حدة التوتر في المنطقة ويفتح أفاقا جديدة لاحتواء الأزمات وفرض منطق الحوار والدبلوماسية سبيلا لإيجاد الحلول المناسبة.
الرئيس قيس سعيد تطرق خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني في قصر قرطاج إلى ما تتعرض إليه المنطقة من استهداف ممنهج لأمنها، خاصة ما يجري في غزة.
لا يمكن العودة إلى اتفاق 2015 دون الاتفاق على تراتيب جديدة، والتشاور حول هذا الملف في تونس مع الرئيس التونسي قيس سعيد ومع وزير الخارجية محمد علي النفتي وكوادر وزارتيه الخارجية في البلدين أمر مهم جدا، ويؤكد أن العلاقات بين تونس وإيران استراتيجية وهناك تعاون استراتيجي بين البلدين.
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قد عبر عن رغبة طهران في استضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة الاقتصادية فور الاتفاق على موعده. تدخل علاقة تونس وإيران مرحلة جد هامة يتم خلالها التشاور حول أعقد القضايا وأكثرها تأثيرا، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات تغذيها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في غزة.
أكد رضا نجفي سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن إيران لن تواصل تنفيذ الخطوات العملية المتفق عليها في القاهرة إذا ما تم اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. وأكد نجفي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة أمس حول تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران إن كانت دائما عند أعلى مستويات الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مذكرا بأن أكثر من 72% من مجمل أنشطة التحقق التي تنفذها الوكالة في الدول الأعضاء في اتفاق الضمانات جرت في إيران. كما شدد نجفي على أن تسليم إيران للوكالة معلومات سرية ومفصلة بشأن منشآتها النووية قد استغل من قبل الآخرين بشكل سلبي وأدى إلى تهديد أمن المواقع والمنشآت وحتى العلماء النوويين الإيرانيين. واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد هاجم جيش الاحتلال عشرات المنازل وأحرق مئات الخيام في شمال مدينة غزة لدفع الناس للنزوح، وارتكب مجزرة راح ضحيتها 23 مواطنا بقصف خيام النازحين غرب غزة بالتزامن مع تدمير برج طيبة في ذات المنطقة. كما ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة فجر اليوم بقصف الاحتلال خيام للنازحين قرب سوق اليرموك وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 70 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع. وفي خان يونس ارتقى 16 شهيدا وأصيب 19 فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين بينهم 4 كانوا يجمعون الخشب. حول العدوان الإسرائيلي على لبنان واستشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب البلاد، وكذلك تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بالتصدي للمشروع الإسرائيلي وإفشال مخططاته. وآخر التطورات في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
سفك دماء الفلسطينيين في قطاع غزة، واصله الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة تصاعدية وأكثر شراسة ووحشية، وحشية تحاكي مواصلته التدمير الممنهج ليس لمنازل الفلسطينيين ومدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم وأماكن نزوحهم فحسب، بل ولعماراتهم وأبراجهم وكل عمرانهم في القطاع. عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء أحصتهم مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية جراء مجازر الاحتلال وقصفه المتواصل لمناطق متفرقة من القطاع ومختلف أنحاء مدينة غزة، وليس آخرها مجزرة بقصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي المدينة وقصف منازل بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ما يقارب 65,000 شهيد و164,000 مصاب وجريح. وكشفت صحة غزة عن ارتفاع إجمالي شهداء مصائد الموت ومجازر لقمة العيش إلى نحو 2500 شهيد و18,000 جريح، كما كشفت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى أكثر من 400 حالة بينهم أكثر من 140 طفلا. ومع استفحال الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن غزة تنزلق إلى عمق الكارثة، معلنا أن الآلاف يجبرون على النزوح كل يوم وأغلبهم لا يستطيعون ويجب حمايتهم. المفوضية الأوروبية من جانبها أعلنت أنها ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة والتجارة مع كيان الاحتلال وتعليق الدعم الثنائي له، فضلا عن فرض عقوبات على وزراء وصفتهم بالمتطرفين في الكيان، معلنة عن إنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة. وبشأن التجويع الإسرائيلي لسكان القطاع، أكدت المفوضية أن ذلك يجب أن يتوقف وأن ما يحدث هز ضمير العالم.
استنكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر، واعتبر قاسم هذا العدوان جزءا من مشروع إسرائيل الكبرى الذي ينفذه الاحتلال منذ سنتين بدعم أمريكي، وأن ما يؤخره هو استمرار المقاومة، داعيا الدول العربية إلى دعم المقاومة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة الكيان. وبالشأن اللبناني، حذر قاسم من محاولات نزع سلاح حزب الله قبل مواجهة أي عدوان، لافتا إلى عدم رضوخ المقاومة للضغوط مهما كانت، وشدد على وجوب تحقيق الحكومة السيادة عبر إخراج الاحتلال، متهما الوساطة الأمريكية بالتواطؤ مع الاحتلال. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت أسرى محررين وشبان. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال شابين ورئيس بلدية سيلة الظهر عقب اقتحام وتفتيش منازلهم في سيلة الظهر وكفردان غربي المدينة. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمالي المدينة واعتقلت 4 فلسطينيين، فيما اعتقلت مجموعة من الشبان من قلقيلية ونابلس وسلفيت ورام الله ومخيم عايدة في بيت لحم والخليل. وداهمت قوات الاحتلال أيضا بلدة إذنا غربي الخليل وسيرت دورية عسكرية في شوارعها. اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن 10 المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية والسجود الملحمي، موضحة أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. استشهد 35 يمنيا وأصيب أكثر من 150 آخرين جرى عدوان شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي طال مناطق سكنية ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف. وطالت الغارات المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
حيث تتقاطع نيران الاحتلال مع تحركات القوى السياسية والدبلوماسية، تبقى سيادة البلاد وأمنها على المحك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل وغياب واضح للضغط الدولي الفاعل. في الجنوب اللبناني استشهد شخص جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق عينب على العيتيت بالتوازي مع قيام قوات الاحتلال بنسف مبنى تابع لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة على أطراف بلدة عيت الشعب الحدودية. وفي خضم هذه الاعتداءات شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر أو يستقر في ظل وجود المقاومة، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تحقيق السيادة الكاملة وإخراج المحتل من أراضي البلاد.
الأهداف الإسرائيلية لم تتحقق ولن تتحقق لأننا موجودون، ولأن مثلنا كمقاومة سواء كنا في حزب الله أو حركة أمل أو الأحزاب أو القوى أو الشعب أو الجهات المختلفة من الطوائف المختلفة، مع وجود هذه الثلة الطيبة الطاهرة لا يمكن لإسرائيل أن تستمر ولا أن تستقر.
إلى ذلك تحضر التحركات الدبلوماسية في المشهد اللبناني، حيث حملت زيارة نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حميد رضا حاجي بابايي إلى بيروت رسالة دعم واضحة لوحدة لبنان الوطنية ومقاومته وحقه في الدفاع عن سيادته ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه. توازيا مع ذلك وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في زيارة تتركز على دعم الجيش وإعادة الإعمار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وتؤكد المصادر أن لبنان ينتظر من فرنسا الضغط على تل أبيب لضمان تنفيذ الاتفاق لتمكين الجيش من السيطرة في جنوب الليطاني وحصر السلاح بيد الدولة. وفي إطار دعم الجيش اللبناني وفي خطوة تثير تساؤلات حول أهدافها، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية الموافقة على تقديم مساعدات للجيش اللبناني بأكثر من 14 مليون دولار، وقالت إنها ترمي إلى تعزيز قدرته على تفكيك البنى التحتية العسكرية للمجموعات المسلحة وبينها حزب الله.
نعتذر مستمعينا الكرام طبعا لبث هذا التقرير، كان حول العدوان الإسرائيلي على لبنان واستشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب البلاد، وكذلك تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بالتصدي للمشروع الإسرائيلي وإفشال مخططاته وآخر التطورات في لبنان. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تجبر المدنيين على النزوح القسري، مشيرة إلى أن السكان لا يجدون أي مكان يذهبون إليه. وشددت الوكالة على أنه لا يوجد مكانا آمنا في غزة ولا أحد في مأمن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي واتساع رقعة الدمار والتهجير. وطالبت الأنوروا بضرورة وقف إطلاق النار فورا، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع بلغت مرحلة كارثية وغير مسبوقة. طالبت منظمة العفو الدولية كيان الاحتلال بالإلغاء الفوري لأمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها لسكان مدينة غزة مع تصعيد هجومها على المدينة، محذرة أن هذا الأمر يفاقم معاناة المدنيين وسط إبادة جماعية مستمرة. وقالت هبة مرايف المسؤولة في المنطقة إن سكان غزة عانوا على مدى نحو عامين من القصف المتواصل، وأن هذا القرار يمثل بالنسبة لهم تكرارا مدمرا وغير إنساني. وأضافت أن تجاهل سلطات الاحتلال لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية واستمرارها في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية يمثل دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية. أكدت منظمة الصحة العالمية أنها مستمرة في عملها داخل مدينة غزة رافضة أوامر الإخلاء التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي لسكان المدينة بالانتقال إلى جنوب القطاع، معربة عن استيائها من هذه الأوامر التي لا تراعي الواقع الإنساني. وفي السياق، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى التحرك، مضيفا هذه الكارثة من صنع الإنسان والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا لإيقافها. وتأتي هذه المواقف في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات التهجير القسري وتردي الأوضاع الإنسانية. خرج المئات في تظاهرة في لندن، حيث ألقى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمة أمام مندوبي مركز أبحاث الشؤون الدولية. وصدحت أصوات المتظاهرين بالهتافات الداعمة لغزة، فيما رفعوا الأعلام الفلسطينية مطالبين بسجن هرتسوغ. وكان هرتسوغ التقى برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وسط احتجاجات متواصلة ضد الكيان الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة الحرب المستمرة على القطاع. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين.
استهداف متكرر وفشل عسكري واضح في الغارات العدوانية التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف ومحافظة عمران شمال البلاد.
طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها.
ضد مواقع مدنية.
قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا، وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب
سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مولي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن خرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوة شعلي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
بلال البحراني،
مصطفى محمود،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن،
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. لقد رافقت العناية الإلهية محمدا صلى الله عليه وآله منذ أن كان جنينا، واستمرت هذه العناية إلى أن رحل عن هذه الدنيا. ومن مصادق هذه العناية أن رجلا جاء إلى الكعبة ليخبر عبد المطلب بخبر محزن.
يا عبد المطلب، يا شيخ مكة، يا عبد المطلب،
ما وراءك يا رجل؟ أراك وجلا، هل وقع أمر يدعو لذلك؟
يا أبا لهب، أين والدك عبد المطلب؟
قل ماذا دهاك، أنا ولده، قل ماذا تريد؟
الأمر لا يعنيك يا أبا لهب، إنه يعني زعيم مكة.
لا شك أنه أمر في غاية الخطورة.
نعم نعم، دلني على عبد المطلب، فالأمر لا يستدعي التأخير.
ذاك هو أبي، جالس بجوار الكعبة بين أصحابه وقومه، لنذهب إلى أهلية.
لنذهب.
هيا 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 هيا.
يا أبا الحارث.
نعم نعم، تفضل يا أخ العرب، أراك خائفا وجلا، ماذا دهاك؟
إن حليمة السعدية مرضعة يتيمك محمد.
ما بها؟ هل حدث لها مكروه؟
لا لا، ولكن
ولكن ماذا؟
دعه يكمل حديثه يا أبا لهب، ولا تقاطع الرجل.
أمرك،
أكمل حديثك، ماذا جرى لمرضعتي ولدي محمد؟
لقد تركتها تبكي حتى أغمي عليها من شدة البكاء.
ولم تبكي؟ ما الذي أحزنها؟
لقد فقدت محمدا يومين كاملين ولم تجد، فانهارت قواها.
ماذا؟ فقد ولدي محمد؟
لا لا لا، لا أستطيع تحمل سماع هذا النبأ.
لا عليك يا أبي، فنحن ولدك، نكفيك هذا اليتيم.
اصرف وجهك عني يا أبا لهب، فإن جميع الخلق لا يعادلون عندي إصبعا واحدا من أصابع محمد.
إنك تبالغ في مودته يا أبي، لقد أراحنا منه من اختطفه.
وإنك تبالغ في بغضه يا أبا لهب، أغرب عن وجهي، أغرب أيها الولد العاق.
ماذا سنفعل لمحمد يا أبا الحارث؟
دعني أكلم قومي. يا بني هاشم،
لبيك.
ويا بني غالب،
لبيك يا عبد المطلب،
لبيك.
اركبوا جيادكم وانتشروا في البيداء وابحثوا عن محمد، فإنه قد فقد، ولا تأتوني إلا وهو معكم. هيا انطلقوا، هيا
هيا هيا هيا هيا.
و وتوجه عبد المطلب نحو الكعبة متوسلا بالله جل جلاله في مساعدته على العثور على حفيده محمد صلى الله عليه وآله.
ربي أتهلك آلك؟ إن تفعل فأمر ما بدا لك. إلهي وربي وخالقي، إن تهلك ولدي محمدا فأهلكني، فإني لا أحب الحياة بعده. يا ربي رد راكبي محمدا، رد إلي واتخذ عندي يدا. يا ربي إن محمد لن يوجدا، تصبح قريش كلهم مبددا.
بعد أن دعا عبد المطلب ربه، سمع مناديا يقول: إن الله لا يضيع محمدا.
الحمد لله، الحمد لله، فأين محمد إذن؟
إنه تحت شجرة أم غيلان.
حمدا لك يا رب، وشكرا لك على نعمائك. من هذا القادم؟ ولد العباس؟
نعم يا أبتي، لقد عثرنا على محمد، ها هو يا أبتي.
شكرا لك يا رب، شكرا. وأين عثرتم عليه؟
تحت شجرة أم غيلان، فأتيناه فرأيناه يأكل الرطب من أم غيلان وحوله شابان يحرسانه، فلما قربنا منه ذهب الشابان ولم نر لهما أثرا.
نعم، إن ولدي محمداً تحفظه ملائكة السماء، فهاتني ولدي محمداً لأقبله وأضعه على عنقي وأطوف به الكعبة. حبيبي، حبيبي محمد.
ظهرت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله لعامة الناس بعد ظهوره لهذه الدنيا، فشاع ذكره وعلى صيته وأحبه من رآه وسمع به. ويذكر أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله عندما كان صبيا جمع صبيان بني مخزوم وقال لهم: أنا أميركم. وانعقد رأي صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب على النبي وقالوا له:
يا
أنت الأمير.
أنت الأمير
يا محمد.
نعم أنت الأمير.
أنت أميرنا يا محمد. نعم.
تفضلوا يا أولادي.
لا لا لا
لا, لا, لا.
إنه أميرنا.
نحن ننتظر محمد.
إنه أميرنا.
إنه أميرنا. نعم.
هو نعم الأمير. حسنا، تقاسموا هذا الرطب فيما بينكم وسآتيكم بالمزيد. تفضلوا كلوا أيها الصغير.
إنه رطب لذيذ لم أذق مثله في حياتي.
كلوا كلوا هنيئا مريئا.
من أين لك كل هذا الرطب اللذيذ يا أم طالب؟
من نخلتنا يا عزيزي.
من نخلتكم؟
ولم هذا العجب يا بني؟
لأني أعلم أن نخلتكم يابسة لا رطب فيها.
حقا،
حتى وإن كانت غير يابسة فإن نخلة واحدة لا تعطي كل هذا الرطب.
نعم نعم.
ففي كل يوم يأتينا محمد بكمية كبيرة من رطبها.
نعم يا ولدي أنت على حق، ولكنها نخلة مباركة يا أعزي.
كيف تكون نخلة مباركة وهي يابسة منذ زمن بعيد؟
نعم، إذن اسمح لي أن أقول لك يا بني إن حديث النخلة هذه عجيب.
عجيب؟
بالله عليك. نعم؟ بالله عليك حدثينا عنها ريثما يخرج علينا محمد.
نعم نعم, نعم. حدثينا عن سر هذه النخلة. نعم.
حسنا اجلسوا لأحدثكم.
حسنا.
أخذت فاطمة بنت أسد تحدث صبيان بني مخزوم وبني هاشم عن سر النخلة اليابسة التي لا ينتهي رطبها، فقالت:
رأيتم يا أولادي كيف كانت هذه النخلة يابسة ولا رطب فيها؟
فمن أين جئت إلينا بالرطب يا أم طالب؟
نعم نعم. من أين؟
نعم، عندما دخل محمد بيتي بعد وفاة جده عبد المطلب نظر إلى النخلة فرآها يابسة فوضع يده عليها فاخضرت ثم بدأت تعطي الرطب.
يا لها من كف مباركة.
يا لها عن كف مباركة.
حقا إنها يد مباركة.
حقا.
يا للعجب.
فكنت يا أولادي في كل يوم أجمع له الرطب وأضعه في هذه السلة ثم يخرج إليكم ويقسمه عليكم.
هنيئا لك يا محمد على هذه اليد المباركة. هنيئا لك.
هنيئا
لك.
في ذات يوم دخل محمد صلى الله عليه وآله دار عمه أبي طالب رضي الله عنه ليأخذ زنبيل الرطب ويوزعه على صبيان بني هاشم وبني عبد المطلب، فلم يجد في الزنبيل شيئا، فسأل امرأة عمه فاطمة بنت أسد عن السبب فقالت:
هي قرة عيني أنه لم يتساقط من تمرها شيء.
تقول فاطمة بنت أسد: عندما سمع محمد كلامي هذا تقدم نحو النخلة، فوحق نور وجهه لقد رأيته تكلم بكلمات، وإذا بالنخلة قد انحنت حتى صار رأسها عنده، فأخذ من الرطب ما أراد، ثم عادت النخلة إلى ما كانت. فمن ذلك اليوم، قالت فاطمة بنت أسد: اللهم رب السماء، ارزقني ولدا ذكرا يكون أخا لمحمد. فرزقت بعلي، فما كان يقرب صنما ولا يسجد لوثن، كل ذلك ببركة محمد صلى الله عليه وآله. خرج أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى الشام تاجرا سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان في أشد ما يكون من الحر، فلما أجمع على السير جاء إليه بعض رجال قومه يسألونه عند من سيودع ابن أخيه محمدا.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدتما صباحا.
أراك تشد الرحال يا أبا طالب.
إني خارج في تجارة إلى الشام.
وعند من ستودع ابن أخيك محمدا؟
سيكون محمد معي.
ماذا؟ أتصحب هذا الصبي في سفرك وفي هذا الحر الشديد؟
والله لا يفارقني حيث توجهت أبدا.
ألا تخشى عليه هذا الحر الشديد؟
إني لا آمن بقاءه هنا لوحده، وإني لا أطيق فراقه.
وكيف ستدفع عنه حر الشمس ولهيب الصحراء؟
سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
كيف يا أبا طالب؟
إن رافقتموني سترون بأم أعينكم كيف سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
إذن سنرافقك يا أبا طالب.
نعم سنرافقك في سفرك إلى الشام يا أبا طالب.
إذن هيا بنا.
هيا. يا أبا طالب.
نعم.
ما لي أراك لا تظلل لابن أخيك من حر الشمس؟
هناك من يظلل له.
ماذا؟
ألا تريان؟ ألا تريان السماء من فوقه؟
إي وحق السماء أرى ظله.
سبحان الله سبحان الله ما شاء الله.
ماذا؟ إنها سحابة بيضاء تظلل لمحمد من حرارة الشمس.
ألم أقل لكما إن الله سيدفع عنه كل ما يؤذيه؟
نعم.
صدقت يا أبا طالب.
صدقت أي والله.
فإن هذه السحابة لا تفارق محمدا، تسير معه إذا سار وتقف إذا وقف.
أي يا رب الكعبة.
يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام، فقد كان البعير الذي عليه محمد أمامي لا يفارقني، وكان يسبق الركب كلهم، وكان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة الثلج فتسلم عليه وتقف على رأسه لا تفارقه. ويقول أبو طالب رضي الله عنه: وضاق بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة ماء إلا بدينارين، وكنا حيثما نزلنا تمتلئ الحياض ويكثر الماء وتخضر الأرض، فكنا في كل خصب وطيب من الخير، وكان فينا قوم قد وقفت جمالهم، فمشى إليها رسول الله ومسح عليها فسارت.
يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب
من في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مد يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري
يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي.
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها تتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحذر من اتخاذ أي إجراء غير قانوني ضدها. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص الأوضاع النووية للدول، واعتبر اعتراض بعض الدول على ذلك أمرا غريبا. وأوضح عراقچي خلال مؤتمر صحفي في تونس أن الوكالة أقرت بتغير الواقع الميداني وضرورة وضع إطار جديد للتعاون، مؤكدا أن تعاون إيران مع الوكالة سيكون ضمن هذا الإطار العملي. وفي